إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، بدأنا في اللقاءات الماضية حول معلم جديد من معالم التربية وكان بعنوان معلم الجهاد، وتكلمنا في اللقاءات الماضية عن تعريفه وقلنا هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في مدافعة العدو، وبعد ذلك تكلمنا عن فضائل هذا المعلم وعن الوعد الذي وعد به ربنا عز وجل من تربى عليه ونفذه في حياته. وبعد ذلك تكلمنا عن أركان الجهاد، أي كيف يتحقق هذا المعلم. قلنا لابد من مجاهد ولا بد من مجاهد ولا بد مما به الجهاد. فقلنا أن المجاهد هو المسلم المكلف الذي أمره ربنا عز وجل بالجهاد، سواء على سبيل الحتم والإلزام أو الاستحباب طبقا لنوعية ما يجاهده. بعد ذلك تكلمنا عن المجاهد وهو العدو، وقلنا أن الأعداء ينقسمون باعتبار الظاهر والباطن إلى قسمين: عدو ظاهري وهو الشيطان الرجيم، عدو باطني وهو الشيطان الرجيم. عدو ظاهري، وقلنا أنه يكمن في اليهود والمشركين والمنافقين والنصارى، ويدخل في أيضا من جملة أعداء بعض الأنفس البشرية لقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فبعض الأنفس البشرية ليس كلها تدخل من جملة الأعداء، ولها أيضا نوعية من الجهاد. بعد ذلك تكلمنا وقلنا بما يجاهد، يعني أنا كرجل مكلف وتربيت على معلم الجهاد أريد أن أجاهد، ما هي الوسيلة التي ينبغي علي أن أستخدمها لكي أحقق معلم الجهاد لما تربيت عليه؟ قلنا بنص القرآن الأداة التي تستخدم في الجهاد لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما أن يكون الجهاد بالقرآن، وإما أن يكون الجهاد بالمال، وإما أن يكون الجهاد بالنفس. دية الثلاث آليات التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد بالقرآن، جهاد بالمال جهاد بالنفس. سنبدأ اليوم إن شاء الله بشيء من التفصيل والإسهاب حسب الاستطاعة، ونتكلم كيف يجاهد المسلم بالقرآن لمن أراد الجهاد، ومن تربى على معلم الجهاد، ومن أراد أن يجاهد. فكيف يجاهد بالقرآن وبالمال وبالنفس؟ وأيضا إخواني سيأتينا إن شاء الله عز وجل في خلال هذا المبحث الضوابط الشرعية التي ينبغي أن يراعيها المسلم عند الجهاد، لأن النعرة الكاذبة التي سمعناها من الكثير وذهبوا فعلا إلى بلدة سوريا ليجاهدون، الأمر ملتبس، الأمر غير واضح، وهناك الأمر لا ندري أين وجه الحق، لأن الصورة معتمة على الجميع. وأيضا أحذركم بمناسبة ذكر بلاد سوريا في هذا المقام، احذروا النساء السوريات اللاتي يأتين إلى هذه البلاد لا ندري الوجهة ومن هو وليها، لأننا سمعنا أن البعض بدأ يتزوج، الذي نعتقد وندين الله به أن النكاح باطل، لأن هذه المرأة لا ندري عنها من وليها، وكانت امرأة زوجة لأحد، أما هي أحوالها ولا ندري من هدف الذي من أجله أتت إلى هذه البلاد، خاصة بعد أن فتحت البلاد ولا يوجد رقيب على الصادر ولا على الوارد. فافطنوا إخواني معشر المسلمين، افطنوا وانتبهوا، فالأمر أخطر من كون امرأة جاءت تتسول، لا، الأمر أعظم من ذلك وأخطر من ذلك بكثير، وليس كل ما يعلم يقال. وأظن من خلال العامين الماضيين المريرين اتضح صدق كلامنا في كل موطن نتكلم به، فأرجو من إخواننا أن يفطنوا لهذا الأمر وليحذروا مثل هؤلاء النساء السوريات. وإن كنا فعلا لجأنا إلى مصر لجوءا سياسيا كما يقولون، فيذهبوا إلى ولي الأمر فهو المنوط بهذا الأمر وهو المسؤول وله أن يفعل، أما أحد الرعية أن يجمعوا المال ويتزوجوا منهن ويأووهن، الأمر أخطر من ذلك. واحذروا حتى لا نكون مثل حاطب بليل يجمع الحطب وفي ثنايا الحطب حية لدغته فأتت عليه. احذروا معشر المسلمين قبل فوات الأوان. نبدأ مستعينين بالله عز وجل ونتكلم في هذا اللقاء كيف يجاهد المسلم أعداءه بالقرآن. قبل الشروع في المقصود، لكي يجاهد المسلم بالقرآن حق الجهاد ينبغي أن يتحقق فيه أمران اثنان، بتخلف أحدهما سيعجز عن الجهاد بالقرآن. الأمر الأول، لابد أن يكون معتقده في القرآن هو المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة، ده الأمر الأول. الشرط الثاني، لابد أن يكون عنده من الآليات والأدوات والقواعد والأصول من خلالها يعرف على مراد الشارع من القرآن بالقواعد والأحكام وبالاعتقادات. أعيد، لأن القرآن في متناول الجميع وفي أيدينا جميعا ولا يكلفنا شيء إلا الشيء القليل. أنت كمسلم تريد أن تجاهد بالقرآن، ما الذي ينبغي أن يكون عندك؟ الأمر الأول، صحة المعتقد في القرآن، يعني ما هو اعتقادك في القرآن. والمعتقد الصحيح في القرآن هو أن نعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به ربنا عز وجل على الحقيقة بأصوات وبحروف مسموعة، أنزله وحيا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل. ده المعتقد الصحيح، كلام ربنا تكلم به حقيقة بأصوات وبحروف، سأسمعها جبريل ثم أسمعها جبريل النبي الأمين ثم سأسمعها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهكذا بالنقل المتواتر حتى وصل إليه. طيب، الأمر الثاني، أن يكون عند المسلم من الآليات والقواعد والأدوات ما يقف على مراد الشارع من القرآن في القواعد وفي الأحكام وفي العقائد. من خلال هذين الأمرين ممكن فعلا يبدأ المسلم يجاهد بالقرآن، ومن غير هذين لا يتم له ذلك. الدليل على ثبوت الجهاد بالقرآن، قال الله عز وجل في سورة الفرقان وهي من السور المكية، قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه الآية مكية، أمر الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد المشركين بالقرآن، ثم وصف الجهاد بأنه كبير وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك إخواني من المتفق عليه بين أئمة المسلمين أن الجهاد بالقرآن هو الأصل، أما الجهاد بالسيف فهو لحماية الجهاد بالقرآن. وافطنوا لهذا الإجماع غاية الفطانة، الجهاد بالقرآن هو الأصل. يعني لما بعث الله عز وجل محمدا بالرسالة الخاتمة وأمره أن يدعو الناس ويجاهدهم بالقرآن، هو ده الأصل، وسوف يأتي ما معنى الجهاد بالقرآن. طيب انظر الجهاد بالسيف وسل السيوف والمعارك والغزوات والقتال والقتل، احنا ده فرع، لان الغرض ان جهاد السيف يحمي جهاد القرآن. فطالما انك تجاهد بالقرآن والقوم يسمعون كلامك الحجة ويناقشون معك بالحجة، خلاص السيف ليس له وجود قط. اما ان القوم اعتدوا ومنعوك من الجهاد بالقرآن ومنعوك من ايصال كلمة الله الى الخلق، لا، لابد ان تسل سيفك وتجاهدهم بسيفك، لا لانه الاصل في الجهاد بل لانه فرع حتى يسمعوا كلام الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل سرية او يخرج في غزوة كان يدعو الناس الى ثلاث خلال: ان يدخلوا في الاسلام، دعاهم للدخول في الاسلام. طيب من حقه ان يسأل ما الاسلام، تبدأ تقرأ عليه القرآن وتلقمه الحجة تلو الحجة حتى يفهم الحقيقة. في هذه الحالة لابد ان يدخل في الاسلام. طيب هو ابى ان يسمع القرآن، لا لن نسمح لك. ففي هذه الحالة يكون استخدام السيف والجهاد بالسنان حتى يسمع الناس حجة الله على خلقه، فإن آمنوا فلأنفسهم وإن أبوا فالجزية عن يد وهم صاغرون. فهنيئا لكل من جاهد بالقرآن في سبيل الله، فليعلم أنه على النهج الصحيح وأنه يجاهد في سبيل الله عز وجل جهادا كبيرا. إخواني معشر المسلمين، والجهاد بالقرآن لأعداء الله يكون من خلال محورين اثنين. أأمل إن شاء الله من إخواننا أن يركزوا معي في السماع، وإن احتاج الأمر لإعادة السماع فلا بأس، فالموعظة يعني ممتلئة بالنص بالناحية العلمية وهي في غاية الأهمية في وقتنا الحاضر. نقول لكي تجاهد بالقرآن عندك محورين من خلالهما يتم الجهاد. يبقى أنا دلوقتي راجل عندي معتقد صحيح في القرآن، كلام الله غير مخلوق، وأيضا عندي من الآليات والأدوات ما التي من خلالها أفهم كلام ربنا عز وجل وأستوعبه وأقرر ما فيه من حقائق ومن قواعد ومن أحكام ومن عقيدة. كيف يكون الجهاد بالقرآن؟ الجواب من خلال محورين اثنين. المحور الأول إثارة أو الرد على الشبهات التي أثيرت حول القرآن من كونه من عند الله. الثاني وهو أهم من الأول، بس الأول أساس للثاني. الأمر الثاني الرد على كل شبهات أثيرت حول أي حقيقة قررها القرآن من خلال هذين المحورين، يبقى فعلا المسلم بيجاهد في سبيل الله بالقرآن. المحور الأولاني، أصار بعض الشبهات إن القرآن ليس من عند الله، هنرد على هذه الشبهات بالقرآن. طب الأمر الثاني، القرآن إخواني قرر حقائق، حقائق إما في العقائد وإما في الأحكام وإما في التاريخ. جاء بعض المنافقين وأثاروا شبهات حول هذه الحقائق، طيب كيف أرد عليها بالقرآن؟ لذلك اسأل أي مسلم على وجه الأرض بغض النظر عن ثقافته الدينية، متعلم أم عمي، قل له ما هي معلوماتك عن إبراهيم وإسماعيل وعن التوراة والإنجيل، سيرد يقول لك يا أخي إبراهيم ده أسمع كده وأنا بروح الجوامع أبو الأنبياء، وإسماعيل ابنه مش هو ده اللي كان هيدبحهم، ده راجل عمي يعني معلوماته إيه، بيتقمشها من كل موعظة إن دخل المسجد، يعني قول له انت عندك دية حقائق ثابتة، يقول لك طبعا لا ينزع فيها. اسمعوا اخواني ما قاله الهالك طه حسين، قال للتوراة وللإنجيل وللقرآن ان يحدثون عن ابراهيم واسماعيل، اما ان حديثهم يعتبر دليلا على ثبوت هذين الرجلين فلا. أيوجد كفر أشد من هذا؟ لا والله. يبقى أنا عندي القرآن، ركزوا يا أخوانا لأن الوقت حان أن نجاهد عن ديننا بالقرآن. لا هقول لك شل سيف ولا طلع فلوس، لا لم يأتي وقتها بعد، ولكن بالقرآن الذي بين جنبيك. حقائق ووقت حان لأن نستخدم هذه الآلة الطيبة المباركة للدفاع عن ديننا ورد الشبهات التي تصار حول حقائق القرآن أو حول القرآن من أصله. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. الأمر الأول، إثارة الشبهات حول القرآن أنه ليس من عند الله. طبعا الكلام ده احنا بنقوله بالنسبة لي ولك تحصيل حاصل، ولكن أنا لا أشك قيد أنملة أنه سيأتي في القريب العاجل من ينعق ويقول القرآن ليس من عند الله. هي موجودة المقولة ولكنها مكتومة ومسطورة. فلما فتحت البلاد للخبثاء الأيلاميين من الشيعة الروافض ستظهر المقولة وتنشر، فلا بد أن نكون على هبة استعداد للرد عنها. أول من أثار ان القرآن ليس من عند الله مشركوا مكة، هم اول من اثاروا هذا الامر، قالوا لا يستحيل ان يكون محمد يوحى اليه وهذا القرآن ليس من عند الله بل عند محمد. طبعا هم قالوا هذا الكلام وهم يعلمون يقينا انهم كاذبون، ولكن ارادوا ان يثيروا هذه الشبهة ليثيروا القلاقل عند من يستمع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما أثاروا هذه المقولة وانتشرت رد عليهم ربنا عز وجل بثلاثة ردود، فقال عز من قائل أم يقولون افتراه أي من عنده فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يعني أنتم تقولون إن القرآن افترى، طيب خلاص سنتنزل معكم في الخطاب وأتوا بعشر سور مثله مفتريات. عجزوا. طيب بصورة واحدة، واخد بالك، فأتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قمة التحدي. طيب أنتم تقولون افترى، ائتوا بعشر سور، ائتوا بصورة. عجزوا، فجاء التحدي الأكبر وقال لهم ربنا عز وجل إلى قيام الساعة قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدي لهم من ربنا عز وجل ائتوا بهذا القرآن. لذلك لو انت تأملت في أوائل السور المبدوءة بالحروف المتقطعة تجد شيئا عجيبا، كأن الله عز وجل يريد أن يقول لهم ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي أن هذا الكتاب الذي تحديناكم به من مثل هذه الحروف ما خرجت كلمة قط إلا وفيها حروف الهداء التي بين أيديكم، ائتوا بمثله. عجزوا. فلما عجزوا ما الذي حدث؟ روى الإمام البيهقي بسند صحيح، والحديث رواه أيضا الحاكم، ورواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان وفي دلائل النبوة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة وكان سيدا مطاعا في قومه قابل النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية، فلما قرأها رق الوليد رقة عظيمة وتأثر، فالإشاعة انتشرت انهضوا أن الوليد رق لقراءة محمد وربما يسلم. طبعا دي مصيبة لو عند قريش لو أسلم الوليد. فذهب أبو جهل إلى الوليد بن المغيرة وقال يا عم بلغني أن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال ولم يا ابن أخي؟ لقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا. قالوا قد علموا ما حدث بينك وبين محمد وظنوا أنك تفعل هذا لتعرض لما قبلهم. فقال يا ابن أخي ما حدث؟ فقال له أبو جهل إن قومك لن يرضوا عنك حتى تقول فيه قولا. تكلم فيه. أهو شاعر؟ قال لا، لا يوجد أحد من العرب أعلم بالشعر مني برجزه وبقصيدته مني، ما هو بشاعر ولا بكلام جن. فقال له أبو جهل يا عم لابد أن تقول فيه قولا. فقال أمهلني حتى أفكر. ففكر الخبيث الهالك ثم قال إن هو إلا سحر يؤثر، سحر يأثره عن غيره. فرد الله عز وجل على هذا الخبيث فقال عز من قائل ظرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يبقى أول ناس انتبهوا أشاعوا شبهة إن القرآن ليس من عند الله مشركوا مكة. قالها الوليد. طيب بعد أن نزل القرآن ردا على الوليد كف مشركوا مكة ما كفوا وظلوا يتكلمون ويتكلمون ويتكلمون. خاطبهم ربنا عز وجل بخطاب العقلي فقال عز من قائل لهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. انظر إلى دقة السياق، ما بصاحبكم، ولم يقل ما برسولنا ولا بعبدنا ولا بمحمد، وقال بصاحبكم، نسب صحبته إليهم للإشارة، كأن الله عز وجل يريد أن يقول يا معشر العقلاء ما الذي أصابكم؟ أين عقولكم؟ وأين فطنتكم؟ وأين ذكاؤكم؟ رجل بين أظهركم لمدة 40 سنة ما رأيتم عليه شيئا من النقائص، أبعد أن جاءكم بكتاب عجزتم عنه تقولون أنه مجنون أو ساحر؟ أين عقولكم؟ ما بصاحبكم من جنة 40 سنة ما رأيتم عليه نقيصة قط، وبعد أن صدع فيكم بالقرآن تقولون مجنون أو ساحر؟ هذا لا يقوله من عنده مسكة من عقل. ومع ذلك استمرت قريش في هذه الشبهة وإثارتها وترويجها بين وفود العرب الذين يأتون للحج في كل سنة، فبدأ يفتشون ليسندوا شبهتهم إلى شيء من الأدلة، فنظروا فإذا بغلامين لعبد الله بن مسلم الحضرمي من غير أهل اليمن، أحدهما يسمى يسار والآخر يسمى جبر. غلامين، الغلامين دولت كانوا من العجم يعني ليسوا من العرب، وكانوا يبيعون المتاع عند الصفا، وربما جلس إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الأحيان كان بيجلس. فلما عجزوا عن الاتيان بشيء من القرآن بصورة أو بعشر أو بكله، بدأوا يفكرون، فهداهم شيطانهم، قالوا بس كان محمد يجلس عند هذين الغلمين ليتعلم منهما، يتعلم منهما القرآن. انظر إلى الرد من الله عز وجل على هؤلاء القوم ردا على هذه الشبهة العقيمة، فقال عز من قائل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: الله عز وجل يرد على هؤلاء القوم ويقول لهم: أين عقولكم؟ وكيف يتعلم من أتى بهذا الكتاب التام في المعاني والشامل في كل شيء، أشمل كتاب أنزله ربنا عز وجل على أهل الأرض، كيف يتعلم هذا الكتاب من غلامين أعجميين؟ لا يقول هذا من عنده مسكة من عقل. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى الجهاد المحور الأولاني بالقرآن الرد على من أثار شبهة أن القرآن ليس من عند محمد، ليس من عند الله، بل هو من عند محمد. ويدخل في هذا إخواني ما يعتقده الشيعة الروافض، إيران، الخبثاء، أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الشريعة، يعتقدون ومن ظن غير ذلك فيهم نقول له رويدا: اقرأ عن القوم في كتبهم حتى تعلم حقيقتهم قبل أن تتهم أهل السنة بأنهم يتحاملون عليهم. اقرأ في كتبهم واقرأ في معتقداتهم، وإن شئت تختبرهم فافعل، ولكن مع العلم بأن دينهم الذي يدينون الله به أصل الأصول عندهم التقية. فخذ بالك، يقولون أن القرآن الذي في أيدي المسلمين ثلثي القرآن، وهناك ثلث ما أظهره الصحابة وكتموه قطع الله ألسنتهم، وهو مخبأ عندهم بما يسمى مصحف فاطمة. هذا إخواني هو المعتقد عند الشيعة الروافض الخبثاء، ويتعاملون معنا على هذا المعتقد. لذلك يقدر المولى عز وجل بتقدير أزلي أن أبا جحيفة وهو من الصحابة الأجلاء، والحديث عند مسلم، تقابل مع علي بن أبي طالب وسأله سؤالا عجيب، فقال له: يا أمير المؤمنين، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم لم يخص به أحدا من الأمة؟ قال: لا، والذي برأ الحبة وخلق النسمة ما خصنا بشيء. كلام علي بن أبي طالب والحديث عند الإمام مسلم. يبقى الشبهات ستثار، لابد أن نكون على يقين تام بكيفية الرد عليها. وخد بالك الشبهات ستثار في بلدك، ولا تستبعد أن يثير الشبهة من هو من صلبك، لأنك سمحت له بالذهاب إلى الدولة الفاجرة لما فتحوا الحدود للدخول بالبطاقة. انتبهوا، ممكن يثير الشبهة ابن من أبنائك أو أحد من إخوانك، يقول لك ما الذي أضرانا، لعل هذا القرآن الذي بين أيديكم ليس هو القرآن الذي أنزله ربنا على محمد صلى الله عليه وسلم. يوجد ثلث القرآن في مصحف فاطمة، كيف ترد؟ فلابد أن يكون العلم جاهز والرد حاضر. قولوا لهؤلاء الخبثاء يستحيل شرعا وعقلا، وربنا عز وجل هو القائل لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هي الشريعة كلها بشمولها وبعمومها. يبقى المحور الأول من محاور الجهاد بالقرآن أن ندافع عن القرآن إذا أثير حوله أنه ليس من عند الله، أو أنه ناقص، أو أن فيه أحكام غير صحيحة، إلى غير ذلك ما سوف يأتي. المحور الثاني من كيفية الجهاد بالقرآن، وهو الرد على كل شبهة أثيرت حول أي حقيقة قررها القرآن. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، فالأعداء أحاطوا ببلدك من كل اتجاه، ومسألة التدخل العسكري أو الاحتلال دي مستبعدة، مش مستبعدة على الدوام، ده مستبعدة الوقت، بحيث ايه؟ يجهزوا المجتمع، واخد بالك، يجهزوك ازاي؟ شوية هنا صيان مدني، وهنا قطع الطريق، وشوية سفهاء رحيل مش عارف فين، خلاص تمزق المجتمع، تمزق المجتمع وتفتت خلاص. شوية بقى شبهات تطرح ومدعومة بالمال، واخد بالك، مع الضعف والانهيار الاقتصادي الذي نحن فيه، خلاص يتحكموا في المجتمع ويحكموا القبضة. في الحالة دي ينزل الناس جايين، خير يا اخواننا في ايه؟ احنا ما عزمناكم على عشاء ولا غدا، جايين ليه؟ لا، جايين ندير شؤون بلادكم، فعجزتم عن إدارة شؤون بلادكم، أتينا نساعدكم ثم ننصرف، لن نمكث معكم طويلا. افطنوا وانتبهوا قبل فوات الأوان. وهذا الذي صرخنا به وبحت الأصوات ووجهت إلينا الاتهامات، وفي هذا المكان، وقلنا انتبهوا، عامة الشعب إذا خرجوا من القمقم لن يتمكن أحد من رجوعهم إليه، وهكذا العمي، فأطلق عليه العمي من العمى ما يفهم ولا يعقل، والواقع خير شاهد. المحور الثاني إخواني، وركزوا معايا بارك الله فيكم، كيف نجاهد بالقرآن حول الشبهات التي تثار حول الحقائق التي قررها القرآن. طبعا المبحث ده لكي نفرده يعني بدون مبالغة ولا 10 سنين، كل جمعة، لأن القرآن كله توحيد وحقائق والرد على الشبهات. ولكن اخترت لكم 3 أمثلة أو 4 أمثلة حسب الوقت، ومن خلال الأمثلة تستطيع مستعينا بالله أن تصل إلى الباقي. حقائق يقررها القرآن ثابتة كثبوت الجبال الرواسي، طعن فيها بعض الأقزام، بعض السفهاء، لا، بعض الكفرة طعنوا في كثير من حقائق القرآن. فبدأ الرد من القرآن بخطاب العقل، كما سبق في الرد حول الشبهة التي أثيرت أن القرآن ليس من عند الله، كما قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما ثبت عنه أنه كتب ولا قرأ ولا قال الشعر. ما الذي أصابكم وكيف تتهمونه وهو لم يثبت عليه شيء من هذا؟ هذا إن دل على شيء يدل على إعمال للهوى وليس للعقل. الشبهة الأولى التي أثيرت، ولا أنا أذكرها من باب المثل فقط، ولكن من المحتمل أن تثار، فلا يستهجن أحد منكم الشبهة ويقول الرجل بيكلمنا في ثوابت. قال له: تم ضاعت جل الثوابت من دعاة أهل البدع والفتنة، أسقطوا كثيرا من الثوابت والله حسيبهم. الشبهة التي أثيرت في الأزمان الغابرة وما زالت تثار أن هذا الكون كله خلق من غير خالق، وليس في الكون إله، والحياة مادة. الرد على هذه الشبهة إخواني ذكرها ربنا عز وجل في القرآن واضحة جلية، فقال عز من قائل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. في عند الجماعة العقلاء اللي هم المناطقة والجداليين قاعدة تسمى بالشرط المنفصل أو الترديد والاتصال، وهي عند الأصوليين تسمى بقاعدة الصبر والتقسيم. ركزوا أخوانا، وأنا سأحاول أن أبسط الكلام على قدر الاستطاعة، لأن احنا ماشيين بمنهج وما ينفعش نسيبه. إيه معنى قاعدة الصبر والتقسيم؟ قاعدة عند الأصوليين بيستدلون بها عن طريق العقل على إثبات الحقائق. الصبر معناها حصر أوصاف الشيء بأي طريقة من طرق الحصر، ده اسمه الصبر. طب التقسيم؟ التقسيم النظر إلى هذه الأوصاف وإبطال الباطل وإبقاء الحق. معنى الكلام ده انظر، قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. احتمال ايه؟ يبقى هنا الصبر ثلاث أشياء، اثنين ربنا عز وجل ذكرهما والثالث لم يذكره لبيانه وظهوره. أم خلقوا من غير شيء، ده الاحتمال الأولان، يعني الكون ده كله بما فيه خلق من غير شيء. طيب الاحتمال الثاني، أم هم الخالقون. طيب الاحتمال الثالث الذي لم يذكره ربنا عز وجل لوضوحه، أن يكون هناك إله خلقهم وهو غير مخلوق، ده اسم الصبر. فانحصر الصبر في ثلاثة احتمالات: خلقوا أنفسهم، خلقوا من غير شيء، خلقهم خالق، ده اسم الصبر. تب التقسيم، ننظر إلى الأوصاف الثلاثة، نبطل الباطل ونبقي الحق. نمسك الأولان، أم خلقوا من غير شيء، ما فيش عاقل على وجه الأرض يقول هذا الكلام أبدا، وإن رأيت عاقلا يقول، أو بمعنى أدق رأيت من يزعم العقل يقول أن الكون خلق من غير خالق، اعلم أنه مخبول العقل، دي ثوابت عقلية. طب الاحتمال الثاني، أم هم الخالقون، وده احتمال يطرح، يعني ممكن يقبل الكلام عن الأول، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال لك لا، ده هم اللي خلقوا أنفسهم، خلاص، دون أن ندخل معك في صفصطة، أرنا خلقك، أرنا خلقك. ومن أجل هذا لا بد أن نقف أنا وأنت على تعريف الخلق. إيه معنى الخلق؟ الخلق هو الإيجاد من العدم. يعني إيه؟ عدم طلع منه أي حاجة، أي حاجة زي إيه؟ جناح ذباب، فإن فعلتها فأنت إله. أخلق من عدم يعني لا شيء ثم أخلق، ما هو ده تعريف الخلق. لذلك تحويل المادة من صورة إلى أخرى أو تركيب مواد من عدة مواد ده مش خلق، ده اسمه تصنيع. فصلا للخلق والتصنيع، يبقى أم هم الخالقون باطل. لما ما توريني خلقت إيه؟ يقول لك ده عملنا الطيارات وعملنا، أنا بقول لك خلق إيجاد من العدم باطل. فلا يصح إلا الثالث، وهو أن هذا الكون له إله وهو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل الخالق المالك المدبر الرازق سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى إذن حقيقة قررها القرآن وبدأ القوم يتكلمون بها ويثيرون حولها الشبهات، أجاهد هؤلاء القوم بالقرآن، فإن حيل بيننا وبين الجهاد بالقرآن فلولي الأمر أن يرفع جهاد السيف ليأذن للقرآن أن يصل إلى القوم ويسمعوا كلام الله عز وجل، كما قال عز من القائل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. الحقيقة الثانية من جملة الحقائق التي قررها القرآن ورد القرآن على من طعن في هذه الحقيقة وعن عمد اخترتها هي والتي تليها: حقيقة ثبوت حجاب المرأة المسلمة بالقرآن قبل السنة. بنذكر دي ليه؟ لأن قام سفيه، والوصف هذا لهذا الشخص فيه تكرمة له، فلو أجد في الألفاظ العربية وصفا أقل من ذلك ما ترددت في إطلاقه عليه. سفيه يتلاعب بالأدلة ويسمح له بالكلام، ولا غرو ولا عجب مع غياب وازع التقوى وغياب وازع السلطان. صاحب كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وهو الذي صنف كتابا يباع ويشترى بعنوان شرح الصدر في نفي عذاب القبر، وكتبه تطبع وتباع وتشترى دون أي نكير من أي أحد. قام هذا الصعلوك المأفون الكذاب وقال: أتحدى أن يكون في القرآن دليل على حجاب المرأة المسلمة. هكذا قالها في هذا الكتاب، وبدأ ينعق بما لا يعرف وخال كلامه على كثير من الناس. اسمعوا إخواني لهذه الحقيقة في القرآن. ما أنا قلت لك إن القرآن فيه حقائق وثوابت وأحكام وعقائد كثير من القوم يطعنون فيها، جاء القرآن بالرد عليه. ثبوت الحجاب بالقرآن، وليس معنى ذلك أنه لا يثبت بالسنة أبدا. الحجاب ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. ونعني بالحجاب أن تستر المرأة نفسها وكل بدنها إذا أرادت الخروج لضرورة ملجئة أو أراد أحد أن يكلمها فمن وراء حجاب. ما الدليل على ذلك؟ من كتاب ربنا عز وجل، قال تعالى في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الكذاب جاء بالآية دي وذكرها، ما هو ما يقدرش ينكرها وإلا عياذا بالله يكفر، ولكن شقشق حولها بكلام إن دل على شيء يدل على فرط جهله وعلى عدم علمه بشيء من أصول الدلالات عند علماء العرب وعند علماء الأصول، مع أنه في الكتاب هذا كان دائما ما يشقشق ويدندن كما قرر علماء الأصول، كما قرر علماء الأصول حتى خيل لمن يقرأ أن الرجل على شيء وفي الحقيقة أنه ليس بشيء. انظروا إخواني كيف استدل العلماء على ثبوت الحجاب بهذه الآية. نستمع للآية، قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ده الآية، السياق من أوله لأخره سياق مكتمل. العلماء قالوا إيه؟ لعلكم تذكرون في أول الموعظة أتركوا يا أخوانا، لكي تجاهد بالقرآن الجهاد المطلوب يكون عندك آليات التعامل مع النصوص، أفهم النص إزاي وكيف فهمه المتقدمون من الصحابة ومن علماء الأمة. العلماء حطوا مسلك اسمه مسلك الإيماء والتنبيه، مسلك الإيماء والتنبيه. ايه معنى المسلك ده؟ ده المسلك ده للعقلاء، ما نجد عباء لا بعلم الأصول ولا بالكلام ده. مسلك الإيماء والتنبيه معناه ايه؟ قالوا أن يقترن حكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام حشوا ومعيبا عند العقلاء. يعني ايه؟ انا بقرأ كلام معين، الكلام ده عبارة عن حكم، والحكم ده اقترن بوصف، فالعلماء بيقولوا لازم يكون الوصف ده علة للحكم، ان لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام حشوا ومعيبا. دي ايه؟ ادي معنى كلمة مسلك الإيماء والتنبيه. طيب، كلام ربنا عز وجل، وبنقول لهذا المتكلم كلام ربنا عز وجل عندك معتقدك فيه ايه؟ بلغ الذروة في الفصاحة والبيان ام غير ذلك؟ الجواب لابد من نعم، وإلا لو قال لا يكفر بالله. كويس، يبقى انت عندك معتقدك ان كلام الله عز وجل بلغ الذروة في الفصاحة والبيان. نعم، تعالى قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ده الحكم. ايه الحكم؟ سألتموهن متاعا اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فاسألوهن من وراء حجاب اي لا تراها ولا تراك، تسمع كلامك وتسمع كلامها اذا اضطررت الى ذلك. كويس، ذلكم اسم الإشارة عائد إلى إيه؟ إلى الحكم. أي ذلكم الحكم هذا، وهو السؤال من وراء متاع ومن وراء حجاب، أطهر لقلوبكم وقلوبهم. إن لم نقل أن طهارة القلب من الطرفين هو وصف لهذا الحكم لكان كلام ربنا حشوا ومعيبا. يعني إيه؟ يبقى هذا الكلام وصف لهذا الحكم. يبقى ما هي علة السؤال من وراء حجاب للمتاع؟ طهارة القلب من الطرفين. السؤال وكما هو مقرر عند علماء الأصول الذي يتشدق بكلامهم دائما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فطهارة القلب يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة على وجه الأرض، فدل على ثبوت الوصف الذي من خلاله يثبت الحكم، فدل هذا على أن حجاب المرأة المسلمة حقيقة شرعية قررها رب البرية في كتابه العزيز: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يبقى المحور الثاني من خلال الجهاد بالقرآن الرد على الشبهات التي تثار حول الحقائق التي قررها ربنا عز وجل في كتابه أو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. الحقيقة أو المثال الثالث الذي أردت أن أذكره وعن عمد اخترته، وهو متعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم. والذي دعاني للكلام عن هذه الحقيقة والشبهات التي تثار عليها هو ما حدث بين مصرنا وبين انفتاح مع دولة إيران الرافضة الخبيثة، ومجيء رئيسهم إلى هذه البلاد وإلى الله المشتكى. إخواني معشر المسلمين، لابد لكل مسلم عاقل غيور على دينه أن يعرف أصول دينه، وأن يعرف من ينكر للإسلام والمسلمين ومن ينكر لأهل السنة، وأيضا يعرف ما هو المعتقد الصحيح في أصول الدين، وأن يعرف الذي يرفع الشعارات ومن ورائها الحقد الدفين. دي حقائق. آن لكل مسلم أن يفيق من غفوته وينتبه ويرجع إلى رشده قبل فوات الأوان، وقبل أن يدفع الثمن ويكون في منتهى البهاضة، ثمن لا نقدر على دفعه. لما؟ ديننا. اعلموا إخواني، وهذا الكلام أقوله وأتحدى أي مسلم على وجه الأرض يكذبني، وهو أن الشيعة الروافض الذي يمثلهم في وقتنا الحاضر إيران يكفرون كل الصحابة إلا ثلاثة، والمنصف منهم سبعة. هذا هو معتقدهم، ومن قال غير ذلك أتحداه في مرأى ومسمع الجميع أن يثبت غير هذا. هذا معتقدهم، يكفرون الصحابة، وعلى رأس الصحابة عندهم كافر أبو بكر الصديق وعمر. هذا معتقده. طيب نشوف القرآن كيف رد على هذه الشبهة الخبيثة. قال الله عز وجل في التنزيل في سورة التوبة، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. انظر إلى النص كده، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، انظر، بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السؤال لهم: أنتم بين أمرين اثنين، إما أن تكذبوا الآية، وهذا عندكم ليس بمستغرب ولا بعجيب، وإن كذبتموها أرحتمونا وحكمنا عليكم بالكفر الصريح. طيب أثبتتم الآية، تعالى رضي الله عنهم، رضي فعل ماض، وربنا عز وجل ليس لديه أزمان، لأن الكون كله عند الله حاضر. السؤال: كيف يرضى ربنا عن أقوام وبعد موت نبيهم يكفرون؟ خبرونا كيف. أنتم تقولون كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وربنا أخبرنا أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وليست الأولى بأعجب من الثانية؟ فكيف يرضى ربنا عن أقوام؟ وخد بالك ده جزئية خطيرة جدا. الآية دي جاءت في معرض الإخبار. يعني ربنا عز وجل بيخبرنا عن أقوام السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وأخبار ربنا عز وجل لا يعتريها نسخ، ثابتة. فإن قلتم أنهم كفروا كذبتم ربنا عز وجل، لأنه رضي عنهم كيف يرضى عن أقوام وهم كفروا بعد موت نبيه، وإلا الله عز وجل رضي عنهم وهو لا يعلم أنهم يكفرون بعد موت نبيه. ولا شك من قال هذا بالكفر الأكبر. لذلك المعتقد عندنا الذي نعتقده وندين الله به أن من كفر صحابيا واحد لا شك في كفره وخروجه عن الملة. صحابي واحد لما كذب القرآن؟ والله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عز من قائل لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي رضي إخبار من ربنا عز وجل، إذ يبايعونك تحت الشجر، وقال عز من قائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا ثناء من الله عز وجل على هؤلاء القوم. فكيف يثني ربنا على أقوام وبعد ذلك يرتدون على أدبارهم القهقرة وينتقصون ويكفرون بعد إيمانهم؟ نريد لها جوابا مقنعا، لا يوجد. ومن أجل هذا انتبهوا إخواني معشر المسلمين وافطنوا قبل فوات الأوان. وأنا ذكرت قبل ذلك ولكن في غير هذا المكان، قلت بعد أن أبلغنا بعض إخواننا أن إيران صرحت بفتح بلادها لدخول أي مصري بالبطاقة، قلت لكم الواجب علينا أن نحذر وعلى الملأ، واحذر أن يكون ابنك أو ابن أخيك أو صديقك أراد أن يذهب إلى هناك، والله لن يأتي إلا بكل دمار وبكل خراب، والقوم لديهم أموال، أسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة عليهم لا لهم. فلابد أن نفطن وننتبه، لأن الخطة محكمة، ومع الغوائية التي نعيشها ومع الانشغال بأزمة السولار وبقطع الطريق وبالسفهاء أهل البدعة من الأحزاب الممقوتة، وكل الأحزاب ممقوتة، قبل أن نشغل بهذا نفطن إلى ما يعتري البلاد من الخارج، دمار ليس له نظير، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. يبقى إذن المعتقد في الصحابة لابد أن يكون واضح، أقوام كما قال عبد الله بن مسعود، والأثر عند الإمام أحمد وسنده حسن موقوفا على ابن مسعود، قال عبد الله بن مسعود إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد غير قلب محمد فلم يجد أطهر من قلوب الصحابة فاختارهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. اعلموا إخواني أن هؤلاء الصحب، وكلمة الصحابي تطلق على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وآمن به ومات على ذلك وإن تخللته ردة، على الراجح من أقوال أهل العلم ده الصحابي. هؤلاء القوم ربنا عز وجل اختارهم لصحبة نبيه، عصمهم من تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن باب أبلى تعمد الكذب على الله، عصمهم ربنا عز وجل من تعمد الابتداع في دين الله، نقلوا لنا الدين غضا طريا، وحاشاهم أن يعلموا شيئا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو يقول لهم نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا ويكتموه، نقطع باستحالته، بل نقلوا لنا كل شيء، فمن طعن فيهم طعن في ديننا. لذلك ما السر في طعن الإيرانيون في الصحابة؟ ما السر؟ ما أنا ممكن أطعن في واحد أو واحد يطعن فيه، ضايقني على الطريق، اختلفت أنا وهو في ميراث من واحد بنقول سنه هو سبني سببته كلام يعني مقبول جملته، لكن ما السر في طعن الإيرانيين في الصحابة؟ ما السر والطعن انتشر هنا في مصرنا؟ وما كان يجرؤ خبيث أن يتلفظ به في العهد الماضي، وإلى الله المشتكى. عارفين السر إيه؟ انتبهوا يا أخوانا، بحيث تعرف ما يحاك بك وبدينك. السر اكتشفوا اثنين من الأئمة، الإمام مالك وأبو زرعة الرازي. الإمام مالك في القرن الثاني الهجري، وأبو زرعة زيه. الإمام مالك بيقول إيه؟ أرادوا أن يطعنوا في نبينا فما استطاعوا، فقالوا له أصحاب سوء لكي يكون رجل سوء. ده الغلط. ما هم بيتشدقوا، بيقول لك قال البيت وبنحب النبي، والله كذبين، أقسم بالله كذبوا. طعنوا في الصحابة ليه؟ ليقال رجل له أصحاب سوء فهو رجل سوء. هذا الهدف الأولاني اللي فطن إليه الإمام مالك. الهدف الثاني فطن إليه الإمام أبو زرعة، قال والغرض من الطعن في الصحابة الطعن في الدين كله. كيف يا إمام؟ قال وإذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن القرآن حق والإسلام حق ونبينا حق. ونقل إلينا ذلك الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادق. استوعبنا؟ شفت مكمن الخطر فين؟ نريد أن نفطر وننتبه. طيب، الواجب علينا، لأن معلم الجهاد طويل، كل موعظة بنحدد. مرة اللي فاتت قلنا لكي نتربى على معلم الجهاد من خلال محورين. المحور الأولاني نقف على النصوص الواردة في فضل المجاهدين. المحور الثاني الاعتقاد الجازم بأن عزنا على وجه الأرض من خلال الجهاد. اللي عاوز يعيش عزيز، واخد بالك، عزيز، لا تنتظر من أحد ولا يطعن فيك مخلوق، ارفع راية الجهاد. ازاي؟ اهو بالقرآن، لسه السنان والسيف جايدور. يبقى الواجب علينا الآن ناخد بالنا كويس. أنا عندي ثوابت في الشريعة مفيش فيها جدال ولا نقاش، ألف ب. أي إنسان يناقشك في الثوابت مرفوض. طب مشكل عنده يجلس تحت قدميك ويتعلم وهو صاغر حتى يتعلم الثوابت. ثوابتنا أن القرآن من عند الله. ثوابتنا كل حقيقة جاءت في القرآن فهي حق لا ريب فيها قط، ومن طعن فيها نرد عليه بالأدلة الشرعية. استداب ليس له إلا السيف، ومن ولي الأمر ليس منا، أما إن أمرنا ولي الأمر فبأمره نأتمر ما لم يأمر بمعصية. الأمر الثاني وأركز عليه وأشدد غاية التجديد، احذروا من مجيء إيران إلى مصرنا. احذروا غاية الحذر. القوم لهم مبدأ يسيرون عليه ولن يحيدوا عن مبدئهم، فطن الله عز وجل سيؤيدنا. أما أن نخضع لكلام أهل التهوك أن القوم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كلام أبله، كلام لا يصدر إلا من جاهل أو صاحب هوى. وإلا بنص القرآن قال ربنا عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كفى مداهنة وكفى سكوت، ولا بد من بيان الأمر غاية البيان وإيضاحه غاية الإيضاح، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. اللهم قد أبلغتكم حتى أبرأ إلى الله عز وجل من كتمان العلم ونأمل إن شاء الله عز وجل في كل أخ مسلم غيور على دينه أن يكون ردءا لدينه دفاعا عنه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله عن ابن عباس حينما يقول: دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك. احذروا إخواني وافطنوا ولتكن أعينكم في غاية اليقظة من أن يتسلل إليكم خبيث أو يتطرق إليك يد خبيثة تحت يد مد العون بالمال وبغيره. الله عز وجل مولانا ولا مولى لهم، وهو ناصرنا، وإذا تمسكنا بديننا ودفعنا عنه حاشا أن يتخلى عنا ربنا عز وجل. أما أن نسير في ركب ما يسيرون في ركب كله ظلام لا يأتي من ورائه إلا كل شر، فكما قال المثل العربي: على نفسها جنت براقش. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ونحن في بيته سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بكل عمل صالح عملناه أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم يا ربنا البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وترشدهم إليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك خير مأمول وخير مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، بدأنا في اللقاءات الماضية حول معلم جديد من معالم التربية وكان بعنوان معلم الجهاد، وتكلمنا في اللقاءات الماضية عن تعريفه وقلنا هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في مدافعة العدو، وبعد ذلك تكلمنا عن فضائل هذا المعلم وعن الوعد الذي وعد به ربنا عز وجل من تربى عليه ونفذه في حياته وبعد ذلك تكلمنا عن أركان الجهاد، أي كيف يتحقق هذا المعلم. قلنا لابد من مجاهد، ولا بد من مجاهد، ولا بد مما به الجهاد. فقلنا أن المجاهد هو المسلم المكلف الذي أمره ربنا عز وجل بالجهاد، سواء على سبيل الحتم والإلزام أو الاستحباب، طبقا لنوعية ما يجاهده. بعد ذلك تكلمنا عن المجاهد وهو العدو، وقلنا أن الأعداء ينقسمون باعتبار الظاهر والباطن إلى قسمين: عدو ظاهري وهو الشيطان الرجيم، عدو باطني وهو الشيطان الرجيم. عدو ظاهري، وقلنا أنه يكمن في اليهود والمشركين والمنافقين والنصارى، ويدخل في أيضا من جملة أعداء بعض الأنفس البشرية، لقوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فبعض الأنفس البشرية ليس كلها تدخل من جملة الأعداء، ولها أيضا نوعية من الجهاد. بعد ذلك تكلمنا وقلنا بما يجاهد، يعني أنا كرجل مكلف وتربيت على معلم الجهاد، أريد أن أجاهد، أجاهد، ما هي الوسيلة التي ينبغي علي أن أستخدمها لكي أحقق معلم الجهاد لما تربيت عليه؟ قلنا بنص القرآن الأداة التي تستخدم في الجهاد لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما أن يكون الجهاد بالقرآن، وإما أن يكون الجهاد بالمال، وإما أن يكون الجهاد بالنفس. دية الثلاث آليات التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد بالقرآن، جهاد بالمال، جهاد بالنفس. سنبدأ اليوم إن شاء الله بشيء من التفصيل والإسهاب حسب الاستطاعة، ونتكلم كيف يجاهد المسلم بالقرآن لمن أراد الجهاد، ومن تربى على معلم الجهاد، ومن أراد أن يجاهد. فكيف يجاهد بالقرآن وبالمال وبالنفس؟ وأيضا إخواني سيأتينا إن شاء الله عز وجل في خلال هذا المبحث الضوابط الشرعية التي ينبغي أن يراعيها المسلم عند الجهاد، لأن النعرة الكاذبة التي سمعناها من الكثير وذهبوا فعلا إلى بلدة سوريا ليجاهدون، الأمر ملتبس، الأمر غير واضح، وهناك الأمر لا ندري أين وجه الحق، لأن الصورة معتمة على الجميع. وأيضا أحذركم بمناسبة ذكر بلاد سوريا في هذا المقام: احذروا النساء السوريات اللاتي يأتين إلى هذه البلاد، لا ندري الوجهة ومن هو وليها، لأننا سمعنا أن البعض بدأ يتزوج، الذي نعتقد وندين الله به أن النكاح باطل، لأن هذه المرأة لا ندري عنها من وليها، وكانت امرأة زوجة لأحد، أما هي أحوالها ولا ندري من هدف الذي من أجله أتت إلى هذه البلاد، خاصة بعد أن فتحت البلاد ولا يوجد رقيب على الصادر ولا على الوارد. فافطنوا إخواني معشر المسلمين، افطنوا وانتبهوا، فالأمر أخطر من كون امرأة جاءت تتسول، لا، الأمر أعظم من ذلك وأخطر من ذلك بكثير. وليس كل ما يعلم يقال، وأظن من خلال العامين الماضيين المريرين اتضح صدق كلامنا في كل موطن نتكلم به، فأرجو من إخواننا أن يفطنوا لهذا الأمر وليحذروا مثل هؤلاء النساء السوريات. وإن كنا فعلا لجأنا إلى مصر لجوءا سياسيا كما يقولون، فيذهبوا إلى ولي الأمر، فهو المنوط بهذا الأمر وهو المسؤول وله أن يفعل. أما أحد الرعية أن يجمعوا المال ويتزوجوا منهن ويأووهن، الأمر أخطر من ذلك. واحذروا حتى لا نكون مثل حاطب بليل يجمع الحطب، وفي ثنايا الحطب حية لدغته فأتت عليه. احذروا معشر المسلمين قبل فوات الأوان. نبدأ مستعينين بالله عز وجل ونتكلم في هذا اللقاء كيف يجاهد المسلم أعداءه بالقرآن. قبل الشروع في المقصود، لكي يجاهد المسلم بالقرآن حق الجهاد ينبغي أن يتحقق فيه أمران اثنان، بتخلف أحدهما سيعجز عن الجهاد بالقرآن. الأمر الأول، لابد أن يكون معتقده في القرآن هو المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة، ده الأمر الأول. الشرط الثاني، لابد أن يكون عنده من الآليات والأدوات والقواعد والأصول من خلالها يعرف على مراد الشارع من القرآن بالقواعد والأحكام وبالاعتقادات. أعيد، لأن القرآن في متناول الجميع وفي أيدينا جميعا، ولا يكلفنا شيء إلا الشيء القليل. أنت كمسلم تريد أن تجاهد بالقرآن، ما الذي ينبغي أن يكون عندك؟ الأمر الأول، صحة المعتقد في القرآن، يعني ما هو اعتقادك في القرآن. والمعتقد الصحيح في القرآن هو أن نعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تكلم به ربنا عز وجل على الحقيقة بأصوات وبحروف مسموعة، أنزله وحيا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل. ده المعتقد الصحيح، كلام ربنا تكلم به حقيقة بأصوات وبحروف، سأسمعها جبريل، ثم أسمعها جبريل النبي الأمين، ثم سأسمعها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهكذا بالنقل المتواتر حتى وصل إليه. طيب، الأمر الثاني، أن يكون عند المسلم من الآليات والقواعد والأدوات ما يقف على مراد الشارع من القرآن في القواعد وفي الأحكام وفي العقائد. من خلال هذين الأمرين ممكن فعلا يبدأ المسلم يجاهد بالقرآن، ومن غير هذين لا يتم له ذلك. الدليل على ثبوت الجهاد بالقرآن، قال الله عز وجل في سورة الفرقان وهي من السور المكية، قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه الآية مكية، أمر الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد المشركين بالقرآن، ثم وصف الجهاد بأنه كبير وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك إخواني، من المتفق عليه بين أئمة المسلمين أن الجهاد بالقرآن هو الأصل، أما الجهاد بالسيف فهو لحماية الجهاد بالقرآن. وافطنوا لهذا الإجماع غاية الفطانة، الجهاد بالقرآن هو الأصل. يعني لما بعث الله عز وجل محمدا بالرسالة الخاتمة وأمره أن يدعو الناس ويجاهدهم بالقرآن، هو ده الأصل، وسوف يأتي ما معنى الجهاد بالقرآن. طيب، انظر الجهاد بالسيف وسل السيوف والمعارك والغزوات والقتال والقتل، قال لك لا، ده فرع، لأن الغرض أن جهاد السيف يحمي جهاد القرآن. فطالما أنك تجاهد بالقرآن والقوم يسمعون كلامك الحجة ويناقشون معك بالحجة، خلاص السيف ليس له وجود قط. أما أن القوم اعتدوا ومنعوك من الجهاد بالقرآن ومنعوك من إيصال كلمة الله إلى الخلق، لا، لابد أن تسل سيفك وتجاهدهم بسيفك، لا لأنه الأصل في الجهاد، بل لأنه فرع حتى يسمعوا كلام الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل سرية أو يخرج في غزوة كان يدعو الناس إلى ثلاث خلال: أن يدخلوا في الإسلام، دعاهم للدخول في الإسلام. طيب، من حقه أن يسأل ما الإسلام؟ تبدأ تقرأ عليه القرآن وتلقمه الحدة تلو الحدة حتى يفهم الحقيقة. في هذه الحالة لابد أن يدخل في الإسلام. طيب هو أبى أن يسمع القرآن؟ لا، لن نسمح لك. ففي هذه الحالة يكون استخدام السيف والجهاد بالسنان حتى يسمع الناس حجة الله على خلقه، فإن آمنوا فلأنفسهم، وإن أبوا فالجزية عن يد وهم صاغرون. فهنيئا لكل من جاهد بالقرآن في سبيل الله، فليعلم أنه على النهج الصحيح، وأنه يجاهد في سبيل الله عز وجل جهادا كبيرا. إخواني معشر المسلمين، والجهاد بالقرآن لأعداء الله يكون من خلال محورين اثنين. أأمل إن شاء الله من إخواننا أن يركزوا معي في السماع، وإن احتاج الأمر لإعادة السماع فلا بأس، فالموعظة يعني ممتلئة بالنصب الناحية العلمية وهي في غاية الأهمية في وقتنا الحاضر. نقول لكي تجاهد بالقرآن عندك محورين من خلالهما يتم الجهاد. يبقى أنا دلوقتي راجل عندي معتقد صحيح في القرآن، كلام الله غير مخلوق، وأيضا عندي من الآليات والأدوات ما التي من خلالها أفهم كلام ربنا عز وجل وأستوعبه وأقرر ما فيه من حقائق ومن قواعد ومن أحكام ومن عقيدة. كيف يكون الجهاد بالقرآن؟ الجواب من خلال محورين اثنين. المحور الأول إثارة أو الرد على الشبهات التي أثيرت حول القرآن من كونه من عند الله. الثاني وهو أهم من الأول، بس الأول أساس للثاني. الأمر الثاني الرد على كل شبهات أثيرت حول أي حقيقة قررها القرآن. من خلال هذين المحورين يبقى فعلا المسلم بيجاهد في سبيل الله بالقرآن. المحور الأولاني أثار بعض الشبهات إن القرآن ليس من عند الله، هنرد على هذه الشبهات بالقرآن. طب الأمر الثاني، القرآن إخواني قرر حقائق، حقائق إما في العقائد وإما في الأحكام وإما في التاريخ. جاء بعض المنافقين وأثاروا شبهات حول هذه الحقائق، طيب كيف أرد عليها بالقرآن؟ لذلك اسأل أي مسلم على وجه الأرض بغض النظر عن ثقافته الدينية، متعلم أم عمي، قل له ما هي معلوماتك عن إبراهيم وإسماعيل وعن التوراة والإنجيل، سيرد يقول لك يا أخي إبراهيم ده أسمع كده وأنا بروح الجوامع أبو الأنبياء، وإسماعيل ابنه مش هو ده اللي كان هيذبحهم، ده راجل عمي يعني معلوماته إيه بيتقمشها من كل موعظة إن دخل المسجد. يعني قول له انت عندك دية حقائق ثابتة؟ يقول لك طبعا لا ينزع فيها. اسمعوا اخواني ما قاله الهالك طه حسين، قال للتوراة وللإنجيل وللقرآن ان يحدثون عن ابراهيم واسماعيل، اما ان حديثهم يعتبر دليلا على ثبوت هذين الرجلين فلا. أيوجد كفر أشد من هذا؟ لا والله. يبقى أنا عندي القرآن، ركزوا يا أخوانا لأن الوقت حان أن نجاهد عن ديننا بالقرآن. لا هقول لك شل سيف ولا طلع فلوس، لا لم يأتي وقتها بعد، ولكن بالقرآن الذي بين جنبيك. حقائق ووقت حان لأن نستخدم هذه الآلة الطيبة المباركة للدفاع عن ديننا ورد الشبهات التي تصار حول حقائق القرآن أو حول القرآن من أصله. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. الأمر الأول إثارة الشبهات حول القرآن أنه ليس من عند الله. طبعا الكلام ده احنا بنقوله بالنسبة لي ولك تحصيل حاصل، ولكن أنا لا أشك قيد أنملة أنه سيأتي في القريب العاجل من ينعق ويقول القرآن ليس من عند الله. هي موجودة المقولة ولكنها مكتومة ومسطورة. فلما فتحت البلاد للخبثاء الأيرانيين من الشيعة الروافض ستظهر المقولة وتنشر، فلا بد أن نكون على هبة استعداد للرد عنها. أول من أثار أن القرآن ليس من عند الله مشركو مكة، هم أول من أثاروا هذا الأمر. قالوا لا، يستحيل أن يكون محمد يوحى إليه وهذا القرآن ليس من عند الله بل عند محمد. طبعا هم قالوا هذا الكلام وهم يعلمون يقينا أنهم كاذبون، ولكن أرادوا أن يثيروا هذه الشبهة ليثيروا القلاقل عند من يستمع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما أثاروا هذه المقولة وانتشرت رد عليهم ربنا عز وجل بثلاثة ردود. فقال عز من قائل: أم يقولون افتراه، أي من عنده، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يعني أنتم تقولون إن القرآن افتراه، طيب خلاص سنتنزل معكم في الخطاب وأتوا بعشر سور مثله مفتريات. عجزوا. طيب بصورة واحدة، واخد بالك، فأتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قمة التحدي. طيب أنتم تقولون افتراء، ائتوا بعشر سور، ائتوا بصورة. عجزوا. فجاء التحدي الأكبر وقال لهم ربنا عز وجل إلى قيام الساعة: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدي لهم من ربنا عز وجل: ائتوا بهذا القرآن. لذلك لو أنت تأملت في أوائل السور المبدوءة بالحروف المتقطعة تجد شيئا عجيبا، كأن الله عز وجل يريد أن يقول لهم: ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي أن هذا الكتاب الذي تحديناكم به من مثل هذه الحروف ما خرجت كلمة قط إلا وفيها حروف الهداء التي بين أيديكم، ائتوا بمثله. عجزوا. فلما عجزوا ما الذي حدث؟ روى الإمام البيهقي بسند صحيح، والحديث رواه أيضا الحاكم، ورواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان وفي دلائل النبوة، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة وكان سيدا مطاعا في قومه قابل النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية. فلما قرأها رق الوليد رقة عظيمة وتأثر، فالإشاعة انتشرت انهضوا أن الوليد رق لقراءة محمد وربما يسلم. طبعا دي مصيبة لو عند قريش لو أسلم الوليد. فذهب أبو جهل إلى الوليد بن المغيرة وقال: يا عم، بلغني أن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: ولم يا ابن أخي؟ لقد علمت قريش أني من أكثرهم مالا. قالوا: قد علموا ما حدث بينك وبين محمد وظنوا أنك تفعل هذا لتعرض لما قبله. فقال: يا ابن أخي ما حدث؟ فقال له أبو جهل: إن قومك لن يرضوا عنك حتى تقول فيه قولا. تكلم فيه. أهو شاعر؟ قال: لا، لا يوجد أحد من العرب أعلم بالشعر مني برجزه وبقصيدته مني، ما هو بشاعر ولا بكلام جن. فقال له أبو جهل: يا عم، لابد أن تقول فيه قولا. فقال: أمهلني حتى أفكر. ففكر الخبيث الهالك ثم قال: إن هو إلا سحر يؤثر، سحر يأثره عن غيره. فرد الله عز وجل على هذا الخبيث فقال عز من قائل: ظرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. يبقى أول ناس انتبهوا أشاعوا شبهة إن القرآن ليس من عند الله مشركوا مكة. قالها الوليد. طيب، بعد أن نزل القرآن ردا على الوليد، كف مشركوا مكة ما كفوا، وظلوا يتكلمون ويتكلمون ويتكلمون. خاطبهم ربنا عز وجل بخطاب العقلي، فقال عز من قائل لهم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. انظر إلى دقة السياق، ما بصاحبكم، ولم يقل ما برسولنا ولا بعبدنا ولا بمحمد، وقال بصاحبكم، نسب صحبته إليهم للإشارة، كأن الله عز وجل يريد أن يقول: يا معشر العقلاء، ما الذي أصابكم؟ أين عقولكم؟ وأين فطنتكم؟ وأين ذكاؤكم؟ رجل بين أظهركم لمدة 40 سنة ما رأيتم عليه شيئا من النقائص، أبعد أن جاءكم بكتاب عجزتم عنه تقولون أنه مجنون أو ساحر؟ أين عقولكم؟ ما بصاحبكم من جنة، 40 سنة ما رأيتم عليه نقيصة قط، وبعد أن صدع فيكم بالقرآن تقولون مجنون أو ساحر؟ هذا لا يقوله من عنده مسكة من عقل. ومع ذلك استمرت قريش في هذه الشبهة وإثارتها وترويجها بين وفود العرب الذين يأتون للحج في كل سنة، فبدأوا يفتشون ليسندوا شبهتهم إلى شيء من الأدلة. فنظروا فإذا بغلامين لعبد الله بن مسلم الحضرمي من غير أهل اليمن، أحدهما يسمى يسار والآخر يسمى جبر. غلامين، الغلامين دولت كانوا من العجم، يعني ليسوا من العرب، وكانوا يبيعون المتاع عند الصفا، وربما جلس إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الأحيان كان بيجلس. فلما عجزوا عن الاتيان بشيء من القرآن بصورة أو بعشر أو بكله، بدأوا يفكرون، فهداهم شيطانهم، قالوا: بس كان محمد يجلس عند هذين الغلمين ليتعلم منهما، يتعلم منهما القرآن. انظر إلى الرد من الله عز وجل على هؤلاء القوم ردا على هذه الشبهة العقيمة، فقال عز من قائل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. يعني قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: الله عز وجل يرد على هؤلاء القوم ويقول لهم: أين عقولكم؟ وكيف يتعلم من أتى بهذا الكتاب التام في المعاني والشامل في كل شيء، أشمل كتاب أنزله ربنا عز وجل على أهل الأرض، كيف يتعلم هذا الكتاب من غلامين أعجميين؟ لا يقول هذا من عنده مسكة من عقل. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. يبقى الجهاد المحور الأولاني بالقرآن الرد على من أثار شبهة أن القرآن ليس من عند محمد، ليس من عند الله، بل هو من عند محمد. ويدخل في هذا إخواني ما يعتقده الشيعة الروافض، إيران، الخبثاء، أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الشريعة، يعتقدون. ومن ظن غير ذلك فيهم نقول له رويدا، اقرأ عن القوم في كتبهم حتى تعلم حقيقتهم قبل أن تتهم أهل السنة بأنهم يتحاملون عليهم. اقرأ في كتبهم واقرأ في معتقداتهم، وإن شئت تختبرهم فافعل، ولكن مع العلم بأن دينهم الذي يدينون الله به أصل الأصول عندهم التقية، فخذ بالك. يقولون أن القرآن الذي في أيدي المسلمين ثلثي القرآن، وهناك ثلث ما أظهره الصحابة وكتموه قطع الله ألسنتهم، وهو مخبأ عندهم بما يسمى مصحف فاطمة. هذا إخواني هو المعتقد عند الشيعة الروافض الخبثاء، ويتعاملون معنا على هذا المعتقد. لذلك يقدر المولى عز وجل بتقدير أزلي أن أبا جحيفة وهو من الصحابة الأجلاء، والحديث عند مسلم، تقابل مع علي بن أبي طالب وسأله سؤالا عجيب، فقال له: يا أمير المؤمنين، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم لم يخص به أحدا من الأمة؟ قال: لا، والذي برأ الحبة وخلق النسمة ما خصنا بشيء. كلام علي بن أبي طالب، والحديث عند الإمام مسلم. يبقى الشبهات ستثار، لابد أن نكون على يقين تام بكيفية الرد عليها. وخذ بالك الشبهات ستثار في بلدك، ولا تستبعد أن يثير الشبهة من هو من صلبك، لأنك سمحت له بالذهاب إلى الدولة الفاجرة لما فتحوا الحدود للدخول بالبطاقة. انتبهوا، ممكن يثير الشبهة ابن من أبنائك أو أحد من إخوانك، يقول لك: ما الذي أضرانا؟ لعل هذا القرآن الذي بين أيديكم ليس هو القرآن الذي أنزله ربنا على محمد صلى الله عليه وسلم، يوجد ثلث القرآن في مصحف فاطمة، كيف ترد؟ فلابد أن يكون العلم جاهز والرد حاضر. قولوا لهؤلاء الخبثاء: يستحيل شرعا وعقلا، وربنا عز وجل هو القائل لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هي الشريعة كلها بشمولها وبعمومها. يبقى المحور الأول من محاور الجهاد بالقرآن أن ندافع عن القرآن إذا أثير حوله أنه ليس من عند الله، أو أنه ناقص، أو أن فيه أحكام غير صحيحة، إلى غير ذلك كما سوف يأتي. المحور الثاني من كيفية الجهاد بالقرآن، وهو الرد على كل شبهة أثيرت حول أي حقيقة قررها القرآن. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، الأعداء أحاطوا ببلدك من كل اتجاه، ومسألة التدخل العسكري أو الاحتلال دي مستبعدة، مش مستبعدة على الدوام، ده مستبعدة الوقت، بحيث يجهزوا المجتمع، واخد بالك، يجهزوك ازاي؟ شوية هنا صيان مدني، وهنا قطع الطريق، وشوية سفهاء رحيم مش عارف فين، خلاص تمزق المجتمع، تمزق المجتمع وتفتت خلاص. شوية بقى شبهات تطرح ومدعومة بالمال، واخد بالك؟ مع الضعف والانهيار الاقتصادي الذي نحن فيه خلاص يتحكموا في المجتمع ويحكموا القبضة. في الحالة دي ينزل الناس جايين خير يا اخواننا في ايه؟ احنا ما عزمناكم على عشاء ولا غدا، جايين ليه؟ لا جايين ندير شؤون بلادكم، فعجزتم عن إدارة شؤون بلادكم، أتينا نساعدكم ثم ننصرف، لن نمكث معكم طويلا، افطنوا وانتبهوا قبل فوات الأوان. وهذا الذي صرخنا به وبحت الأصوات ووجهت إلينا الاتهامات وفي هذا المكان، وقلنا انتبهوا عامة الشعب إذا خرجوا من القمقم لن يتمكن أحد من رجوعهم إليه، وهكذا العمي، فأطلق عليه العمي من العمى ما يفهم ولا يعقل، والواقع خير شاهد. المحور الثاني إخواني وركزوا معايا بارك الله فيكم، كيف نجاهد بالقرآن حول الشبهات التي تثار حول الحقائق التي قررها القرآن. طبعا المبحث ده لكي نفرده يعني بدون مبالغة ولا 10 سنين كل جمعة، لأن القرآن كله توحيد وحقائق والرد على الشبهات. ولكن اخترت لكم 3 أمثلة أو 4 أمثلة حسب الوقت، ومن خلال الأمثلة تستطيع مستعينا بالله أن تصل إلى الباقي. حقائق يقررها القرآن ثابتة كثبوت الجبال الرواسي، طعن فيها بعض الأقزام، بعض السفهاء، لا بعض الكفرة طعن في كثير من حقائق القرآن. فبدأ الرد من القرآن بخطاب العقل، كما سبق في الرد حول الشبهة التي أثيرت أن القرآن ليس من عند الله، كما قال ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما ثبت عنه أنه كتب ولا قرأ ولا قال الشعر. ما الذي أصابكم وكيف تتهمونه وهو لم يثبت عليه شيء من هذا؟ هذا إن دل على شيء يدل على إعمال للهوى وليس للعقل. الشبهة الأولى التي أثيرت ولا أنا أذكرها من باب المثل فقط، ولكن من المحتمل أن تثار، فلا يستهجن أحد منكم الشبهة ويقول الرجل بيكلمنا في ثوابت، قال له تم ضاعت جل الثوابت من دعاة أهل البدعة والفتنة، أسقطوا كثيرا من الثوابت والله حسيبهم. الشبهة التي أثيرت في الأزمان الغابرة وما زالت تثار أن هذا الكون كله خلق من غير خالق، وليس في الكون إله، والحياة مادة. الرد على هذه الشبهة إخواني ذكرها ربنا عز وجل في القرآن واضحة جلية، فقال عز من قائل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ في عند الجماعة العقلاء اللي هم المناطقة والجداليين قاعدة تسمى بالشرط المنفصل أو الترديد والاتصال، وهي عند الأصوليين تسمى بقاعدة الصبر والتقسيم. ركزوا يا اخواننا وانا ساحاول ان ابسط الكلام على قدر الاستطاعه، لان احنا ماشيين بمنهج ما ينفعش نسيبه. ايه معنى قاعده الصبر والتقسيم؟ قاعده عند الاصوليين بيستدلون بها عن طريق العقل على اثبات الحقائق. الصبر معناها حصر اوصاف الشيء باي طريقه من طرق الحصر، ده اسمه الصبر. طب التقسيم؟ التقسيم النظر إلى هذه الأوصاف وإبطال الباطل وإبقاء الحق. معنى الكلام ده انظر، قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. احتمالين. يبقى هنا الصبر ثلاث أشياء، اثنين ربنا عز وجل ذكرهما والثالث لم يذكره لبيانه وظهوره. أم خلقوا من غير شيء، ده الاحتمال الأولان، يعني الكون ده كله بما فيه خلق من غير شيء. طيب الاحتمال الثاني، أم هم الخالقون. طيب الاحتمال الثالث الذي لم يذكره ربنا عز وجل لوضوحه، أن يكون هناك إله خلقهم وهو غير مخلوق، ده اسم الصبر. فانحصر الصبر في ثلاثة احتمالات، خلقوا أنفسهم، خلقوا من غير شيء، خلقهم خالق، ده اسم الصبر. طب التقسيم، ننظر إلى الأوصاف الثلاثة، نبطل الباطل ونبقي الحق. نمسك الأولان، أم خلقوا من غير شيء، ما فيش عاقل على وجه الأرض يقول هذا الكلام أبدا، وإن رأيت عاقلا يقول، أو بمعنى أدق رأيت من يزعم العقل يقول أن الكون خلق من غير خالق، اعلم أنه مخبول العقل، دي ثوابت عقلية. طب الاحتمال الثاني، أم هم الخالقون، وده احتمال يطرح، يعني ممكن يقبل الكلام عن الأول، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال لك لا، ده هم اللي خلقوا أنفسهم. خلاص، دون أن ندخل معك في صفصطة، أرنا خلقك، أرنا خلقك. ومن أجل هذا لا بد أن نقف أنا وأنت على تعريف الخلق. إيه معنى الخلق؟ الخلق هو الإيجاد من العدم. يعني إيه؟ عدم طلع منه أي حاجة، أي حاجة زي إيه؟ جناح ذباب، فإن فعلتها فأنت إله. أخلق من عدم، يعني لا شيء ثم أخلق، ما هو ده تعريف الخلق. لذلك تحويل المادة من صورة إلى أخرى أو تركيب مواد من عدة مواد، ده مش خلق، ده اسمه تصنيع. فصل للخلق والتصنيع. يبقى أم هم الخالقون باطل، لما ما توريني خلقت إيه؟ يقول لك ده عملنا الطيارات وعملنا، أنا بقول لك خلق إيجاد من العدم، باطل. فلا يصح إلا الثالث، وهو أن هذا الكون له إله وهو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل الخالق المالك المدبر الرازق سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يبقى إذن حقيقة قررها القرآن وبدأ القوم يتكلمون بها ويثيرون حولها الشبهات، أجاهد هؤلاء القوم بالقرآن، فإن حيل بيننا وبين الجهاد بالقرآن فلولي الأمر أن يرفع جهاد السيف ليأذن للقرآن أن يصل إلى القوم ويسمعوا كلام الله عز وجل، كما قال عز من قائل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الحقيقة الثانية من جملة الحقائق التي قررها القرآن ورد القرآن على من طعن في هذه الحقيقة وعن عمد اخترتها، هي والتي تليها: حقيقة ثبوت حجاب المرأة المسلمة بالقرآن قبل السنة. بنذكر دي ليه؟ لأن قام سفيه، والوصف هذا لهذا الشخص فيه تكرمة له، فلو أجد في الألفاظ العربية وصفا أقل من ذلك ما ترددت في إطلاقه عليه. سفيه يتلاعب بالأدلة ويسمح له بالكلام، ولا غرو ولا عجب مع غياب وازع التقوى وغياب وازع السلطان. صاحب كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وهو الذي صنف كتابا يباع ويشترى بعنوان شرح الصدر في نفي عذاب القبر، وكتبه تطبع وتباع وتشترى دون أي نكير من أي أحد. قام هذا الصعلوك المأفون الكذاب، وقال أتحدى أن يكون في القرآن دليل على حجاب المرأة المسلمة. هكذا قالها في هذا الكتاب، وبدأ ينعق بما لا يعرف، وخال كلامه على كثير من الناس. اسمعوا إخواني لهذه الحقيقة في القرآن. ما أنا قلت لك إن القرآن فيه حقائق وثوابت وأحكام وعقائد كثير من القوم يطعنون فيها، جاء القرآن بالرد عليه. ثبوت الحجاب بالقرآن، وليس معنى ذلك أنه لا يثبت بالسنة أبدا. الحجاب ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. ونعني بالحجاب أن تستر المرأة نفسها وكل بدنها إذا أرادت الخروج لضرورة ملجئة، أو أراد أحد أن يكلمها فمن وراء حجاب. ما الدليل على ذلك؟ من كتاب ربنا عز وجل، قال تعالى في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الكذاب جاء بالآية دي وذكرها، ما هو ما يقدرش ينكرها وإلا عياذا بالله يكفر، ولكن شقشق حولها بكلام إن دل على شيء يدل على فرط جهله وعلى عدم علمه بشيء من أصول الدلالات عند علماء العرب وعند علماء الأصول، مع أنه في الكتاب هذا كان دائما ما يشقشق ويدندن كما قرر علماء الأصول، كما قرر علماء الأصول، حتى خيل لمن يقرأ أن الرجل على شيء وفي الحقيقة أنه ليس بشيء. انظروا إخواني كيف استدل العلماء على ثبوت الحجاب بهذه الآية. نستمع للآية، قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ده الآية، السياق من أوله لأخره سياق مكتمل. العلماء قالوا إيه؟ لعلكم تذكرون في أول الموعظة قلت لكم يا أخوانا لكي تجاهد بالقرآن، الجهاد المطلوب يكون عندك آليات التعامل مع النصوص. أفهم النص إزاي؟ وكيف فهمه المتقدمون من الصحابة ومن علماء الأمة؟ العلماء حطوا مسلك اسمه مسلك الإيماء والتنبيه. مسلك الإيماء والتنبيه. إيه معنى المسلك ده؟ ده المسلك ده للعقلاء، ما نجد عباء لا بعلم الأصول ولا بالكلام ده. مسلك الإيماء والتنبيه معناه إيه؟ قالوا أن يقترن حكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام حشوا ومعيبا عند العقلاء. يعني ايه؟ انا بقرأ كلام معين، الكلام ده عبارة عن حكم، والحكم ده اقترن بوصف، فالعلماء بيقولوا لازم يكون الوصف ده علة للحكم، إن لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام حشوا ومعيبا. دي ايه؟ ادي معنى كلمة مسلك الإيماء والتنبيه. طيب، كلام ربنا عز وجل، وبنقول لهذا المتكلم كلام ربنا عز وجل عندك معتقدك فيه ايه؟ بلغ الذروة في الفصاحة والبيان ام غير ذلك؟ الجواب لابد من نعم، وإلا لو قال لا يكفر بالله. كويس، يبقى أنت عندك معتقدك أن كلام الله عز وجل بلغ الذروة في الفصاحة والبيان. نعم تعالى، قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ده الحكم. إيه الحكم؟ سألتموهن متاعا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاسألوهن من وراء حجاب أي لا تراها ولا تراك، تسمع كلامك وتسمع كلامها إذا اضطررت إلى ذلك. كويس، ذلكم اسم الإشارة عائد إلى إيه؟ إلى الحكم. أي ذلكم الحكم هذا، وهو السؤال من وراء متاع ومن وراء حجاب، أطهر لقلوبكم وقلوبهم. إن لم نقل أن طهارة القلب من الطرفين هو وصف لهذا الحكم لكان كلام ربنا حشوا ومعيبا. يعني إيه؟ يبقى هذا الكلام وصف لهذا الحكم. يبقى ما هي علة السؤال من وراء حجاب للمتاع؟ طهارة القلب من الطرفين. السؤال وكما هو مقرر عند علماء الأصول الذي يتشدق بكلامهم دائما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فطهارة القلب يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة على وجه الأرض، فدل على ثبوت الوصف الذي من خلاله يثبت الحكم، فدل هذا على أن حجاب المرأة المسلمة حقيقة شرعية قررها رب البرية في كتابه العزيز. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يبقى المحور الثاني من خلال الجهاد بالقرآن الرد على الشبهات التي تثار حول الحقائق التي قررها ربنا عز وجل في كتابه أو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. الحقيقة أو المثال الثالث الذي أردت أن أذكره وعن عمد اخترته، وهو متعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم. والذي دعاني للكلام عن هذه الحقيقة والشبهات التي تثار عليها هو ما حدث بين مصرنا وبين انفتاح مع دولة إيران الرافضة الخبيثة، ومجيء رئيسهم إلى هذه البلاد وإلى الله المشتكى. إخواني معشر المسلمين، لابد لكل مسلم عاقل غيور على دينه أن يعرف أصول دينه، وأن يعرف من ينقر للإسلام والمسلمين ومن ينقر لأهل السنة، وأيضا يعرف ما هو المعتقد الصحيح في أصول الدين، وأن يعرف الذي يرفع الشعارات ومن ورائها الحقد الدفين. دي حقائق. آن لكل مسلم أن يفيق من غفوته وينتبه ويرجع إلى رشده قبل فوات الأوان، وقبل أن يدفع الثمن ويكون في منتهى البهاضة، ثمن لا نقدر على دفعه. لما؟ ديننا. اعلموا إخواني، وهذا الكلام أقوله وأتحدى أي مسلم على وجه الأرض يكذبني، وهو أن الشيعة الروافض الذي يمثلهم في وقتنا الحاضر إيران يكفرون كل الصحابة إلا ثلاثة، والمنصف منهم سبعة. هذا هو معتقدهم، ومن قال غير ذلك أتحداه في مرأى ومسمع الجميع أن يثبت غير هذا. هذا معتقدهم، يكفرون الصحابة، وعلى رأس الصحابة عندهم كافر أبو بكر الصديق وعمر. هذا معتقدهم. طيب نشوف القرآن كيف رد على هذه الشبهة الخبيثة. قال الله عز وجل في التنزيل في سورة التوبة، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. انظر إلى النص كده: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، انظر، بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السؤال لهم: أنتم بين أمرين اثنين، إما أن تكذبوا الآية، وهذا عندكم ليس بمستغرب ولا بعجيب، وإن كذبتموها أرحتمونا وحكمنا عليكم بالكفر الصريح. طيب أثبتتم الآية، تعالى رضي الله عنهم، رضي فعل ماض، وربنا عز وجل ليس لديه أزمان لأن الكون كله عند الله حاضر. السؤال: كيف يرضى ربنا عن أقوام وبعد موت نبيهم يكفرون؟ خبرونا كيف أنتم تقولون كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ربنا أخبرنا أنه رضي عنهم ورضوا عنه وليست الأولى بأعجب من الثانية؟ فكيف يرضى ربنا عن أقوام؟ وخذ بالك ده جزئية خطيرة جدا، الآية دي جاءت في معرض الإخبار، يعني ربنا عز وجل بيخبرنا عن أقوام السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وأخبار ربنا عز وجل لا يعتريها نسخ، ثابتة. فإن قلتم أنهم كفروا كذبتم ربنا عز وجل لأنه رضي عنهم، كيف يرضى عن أقوام وهم كفروا بعد موت نبيه؟ وإلا الله عز وجل رضي عنهم وهو لا يعلم أنهم يكفرون بعد موت نبيه، ولا شك من قال هذا بالكفر الأكبر. لذلك المعتقد عندنا الذي نعتقده وندين الله به أن من كفر صحابيا واحد لا شك في كفره وخروجه عن الملة. صحابي واحد لما كذب القرآن؟ والله عز وجل يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عز من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين. رضي رضي إخبار من ربنا عز وجل، إذ يبايعونك تحت الشجر، وقال عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا ثناء من الله عز وجل على هؤلاء القوم. فكيف يثني ربنا على أقوام وبعد ذلك يرتدون على أدبارهم القهقرة وينتقصون ويكفرون بعد إيمانهم؟ نريد لها جوابا مقنعا، لا يوجد. ومن أجل هذا انتبهوا إخواني معشر المسلمين وافطنوا قبل فوات الأوان. وأنا ذكرت قبل ذلك ولكن في غير هذا المكان، قلت بعد أن أبلغنا بعض إخواننا أن إيران صرحت بفتح بلادها لدخول أي مصر بالبطاقة، قلت لكم الواجب علينا أن نحذر، وعلى الملأ واحذر أن يكون ابنك أو ابن أخيك أو صديقك أراد أن يذهب إلى هناك، والله لن يأتي إلا بكل دمار وبكل خراب، والقوم لديهم أموال، أسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة عليهم لا لهم. فلابد أن نفطن وننتبه، لأن الخطة محكمة، ومع الغوائية التي نعيشها ومع الانشغال بأزمة السولار وبقطع الطريق وبالسفهاء أهل البدعة من الأحزاب الممقوتة، وكل الأحزاب ممقوتة، قبل أن نشغل بهذا نفطن إلى ما يعتري البلاد من الخارج، دمار ليس له نظير، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. يبقى إذن المعتقد في الصحابة لابد أن يكون واضح. أقوام كما قال عبد الله بن مسعود، والأثر عند الإمام أحمد وسنده حسن موقوفا على ابن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد غير قلب محمد فلم يجد أطهر من قلوب الصحابة، فاختارهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. اعلموا إخواني أن هؤلاء الصحب، وكلمة الصحابي تطلق على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وآمن به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الراجح من أقوال أهل العلم، ده الصحابي. هؤلاء القوم ربنا عز وجل اختارهم لصحبة نبيه، عصمهم من تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن باب أبلى تعمد الكذب على الله، عصمهم ربنا عز وجل من تعمد الابتداع في دين الله، نقلوا لنا الدين غضا طريا، وحاشاهم أن يعلموا شيئا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو يقول لهم نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا ويكتموه، نقطع باستحالته، بل نقلوا لنا كل شيء، فمن طعن فيهم طعن في ديننا. لذلك ما السر في طعن الإيرانيون في الصحابة؟ ما السر؟ ما أنا ممكن أطعن في واحد أو واحد يطعن فيه، ضايقنا على الطريق، اختلفت أنا وهو في ميراث من واحد بنورس أنا وهو، سبني سببته كلام يعني مقبول جملته، لكن ما السر في طعن الإيرانيين في الصحابة؟ ما السر؟ والطعن انتشر هنا في مصرنا، وما كان يجرؤ خبيث أن يتلفظ به في العهد الماضي، وإلى الله المشتكى. عارفين السر إيه؟ انتبهوا يا أخوانا، بحيث تعرف ما يحاك بك وبدينك. السر اكتشفوا اتنين من الأئمة، الإمام مالك وأبو زرعة الرازي. الإمام مالك في القرن الثاني الهجري، وأبو زرعة زيه. الإمام مالك بيقول إيه؟ أرادوا أن يطعنوا في نبينا فما استطاعوا، فقالوا له أصحاب سوء لكي يكون رجل سوء. ده الغلط، ما هم بيتشدقوا، بيقول لك قال البيت وبنحب النبي، والله كذبين، أقسم بالله كذبوا. طعنوا في الصحابة ليه؟ ليقال رجل له أصحاب سوء فهو رجل سوء. هذا الهدف الأولاني اللي فطن إليه الإمام مالك. الهدف الثاني فطن إليه الإمام أبو زرعة، قال: والغرض من الطعن في الصحابة الطعن في الدين كله. كيف يا إمام؟ قال: وإذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن القرآن حق والإسلام حق ونبينا حق، ونقل إلينا ذلك الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادق. استوعبنا؟ شفت مكمن الخطر فين؟ نريد أن نفطر وننتبه. طيب، الواجب علينا، لأن معلم الجهاد طويل، كل موعظة بنحدد. مرة اللي فاتت قلنا لكي نتربى على معلم الجهاد من خلال محورين: المحور الأولاني نقف على النصوص الواردة في فضل المجاهدين، المحور الثاني الاعتقاد الجازم بأن عزنا على وجه الأرض من خلال الجهاد. اللي عاوز يعيش عزيز، واخد بالك، عزيز، لا تنتظر من أحد ولا يطعن فيك مخلوق، ارفع راية الجهاد. ازاي؟ اهو بالقرآن، لسه السنان والسيف جايدور. يبقى الواجب علينا الآن ناخد بالنا كويس، أنا عندي ثوابت في الشريعة مفيش فيها جدال ولا نقاش، ألف بيه أي إنسان يناقشك في الثوابت مرفوض. طب مشكل عنده يجلس تحت قدميك ويتعلم وهو صاغر حتى يتعلم الثوابت. ثوابتنا أن القرآن من عند الله. ثوابتنا كل حقيقة جاءت في القرآن فهي حق لا ريب فيها قط، ومن طعن فيها نرد عليه بالأدلة الشرعية. استداب ليس له إلا السيف، ومن ولي الأمر ليس منا، أما إن أمرنا ولي الأمر فبأمره نأتمر ما لم يأمر بمعصيه. الأمر الثاني وأركز عليه وأشدد غاية التجديد، احذروا من مجيء إيران إلى مصرنا. احذروا غاية الحذر. القوم لهم مبدأ يسيرون عليه ولن يحيدوا عن مبدئهم، فطن الله عز وجل سيؤيدنا. أما أن نخضع لكلام أهل التهوك أن القوم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كلام أبله، كلام لا يصدر إلا من جاهل أو صاحب هوى. وإلا بنص القرآن قال ربنا عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كفى مداهنة وكفى سكوت، ولا بد من بيان الأمر غاية البيان وإيضاحه غاية الإيضاح، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. اللهم قد أبلغتكم حتى أبرأ إلى الله عز وجل من كتمان العلم، ونأمل إن شاء الله عز وجل في كل أخ مسلم غيور على دينه أن يكون ردأ لدينه دفاعا عنه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله عن ابن عباس حينما يقول دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك. احذروا إخواني وافطنوا ولتكن أعينكم في غاية اليقظة من أن يتسلل إليكم خبيث أو يتطرق إليك يد خبيثة تحت يد مد العون بالمال وبغيره. الله عز وجل مولانا ولا مولى لهم، وهو ناصرنا، وإذا تمسكنا بديننا ودفعنا عنه حاشا أن يتخلى عنا ربنا عز وجل. أما أن نسير في ركب ما يسيرون في ركب كله ظلام لا يأتي من ورائه إلا كل شر، فكما قال المثل العربي على نفسها جنت براقش. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ونحن في بيته سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بكل عمل صالح عملناه أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم يا ربنا البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وترشدهم إليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك خير مأمول وخير مسؤول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.